نواصل إن شاء الله دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عنها وعن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفهم، فظل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. ما زال كلام الشيخ الإمام البربهاري رحمة الله عليه حول المحن والفتن التي وقعت في عهد الصحابة واستغلها المبتدعة أسوأ استغلال. قوله: ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة. نهى الله عن الفرقة فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فهم افترقوا لا عن جهل وإنما عن علم. والشاهد: من بعد ما جاءتهم البينة. قوله: وكفر بعضهم بعضا، صارت الفرق يكفر بعضها بعضا، هذه سمة ظاهرة عليهم، وهذا دليل على أنهم على باطل كلهم، أما أهل الحق وأهل السنة فلا يكفر بعضهم بعضا، وإنما يوالي بعضهم بعضا، ويحب بعضهم بعضا، ويتعاضون ويتناصحون، وكذلك لا يكفرون الفرق الأخرى إلا ما دل الكتاب والسنة على كفره. طبعا الجزئية دي بيروجها المبتدعة على أهل السنة، فحينما تصدع بحديث الفرق 72 في النار وواحدة في الجنة، يقوم المبتدع عن بكرة أبيهم ويقولون يكفرون من يخالفهم، وهذا لا شك من الكذب الصريح ومن التلبيس والتدليس على الخلق. أبعد الناس عن تكفير عصاة الأمة هم أهل السنة والجماعة. فهنا قال: وكذلك لا يكفرون الفرق الأخرى إلا من دل الكتاب والسنة على كفره، وإلا فهم معتدلون في مسألة التكفير، لا يكفرون إلا ما قام الدليل على كفره، ولا يستعجلون في هذا الأمر. قوله: وكل دعا إلى رأيه وتكفير من خالفه، هذه سمة أهل الضلال. قال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وإن لم تتحقق هذه الآية على الأحزاب المعاصرة فلا يكون في شيء على وجه الأرض حقيقة. كل حزب بما لديهم فرحون، سواء ببرنامج الحزب أو بأعضاء الحزب أو بما وصل إليه الحزب، كل حزب بما لديهم فرحون. قال: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي كتبا، يؤلفون كتبا، وهذا واقع، يؤلفون الكتب لنصرة مذهبهم وحزبهم، ويفرحون بما هم عليه. هم لو كانوا على جهل لرجي أنهم يرجعون، لكنهم فرحون بما هم عليه من الباطل ويعتقدونه حقا، وهذه عقوبة من الله لهم. قولهم: فضل الجهال والرعاع ومن لا علم عنده. ضللوا الجهال والرعاع ومن لا علم لهم. أما أهل الحق وأهل العلم فإنهم لا يتأثرون بهذه الفرق وهذه الضلالات، لأنهم يعرفون أنها باطل. قولهم: وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، كذلك من أسباب فتنتهم أنهم يعطون أتباعهم شيئا من الطمع، وإلا الأموال التي أخذها أعضاء البرلمان على وجه القرض ولم تسدد، وأظن أنها لن تسدد. قوله: فأتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم، كثير من الناس يحبون الدنيا فيتبعون من يبذل شيئا من المال ولو كان على باطل طمعا في المال. قال المؤلف رحمه الله: فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوا، وما خالف عقولهم ردوا، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. شوف البربهاري رحمة الله عليه من علماء القرن الرابع، ميت 329، نعم، من علماء القرن الرابع، وكلامه كأنه على هذا الوقت بالذات، ما ليس هناك فرق إلا الأسماء فقط. قال: وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وأرائهم، فما وافق عقولهم قبلوا، وما خالف عقولهم ردوا، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. ولعلكم تعلمون ولا يخفى، لما وجدوا النصوص لا توافق ما ذهبوا إليه، إما أنهم يبترون النصوص ويخرجون الكلام عن سياقه ويأتون بكلام جديد، وإما أن يضعفوا الصحيح ويصححوا الضعيف، وهذا مسلكهم في كل وقت وحين. الشرح قوله: فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت. بعد أن كان أهل السنة ظاهرين في القرون المفضلة وأهل الشر مكبوتين، انقلب الأمر وصار أهل السنة مكبوتين وأهل الباطل ظاهرين. لكن هذا لا يدوم، وإن ظهر أهل الباطل فترة فسينحطون في المستقبل ويتكسرون في المستقبل، والعاقبة للمتقين دائما وأبدا. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. أظن اللي بيحصل حاليا برهان ساطع بعد الأدلة الشرعية على صحة ما قال. وتأمل وانظر بعمق وفكر وروية، تجد فعلا والعاقبة للمتقين. قوله: ووضعوا القياس. القياس يعني في العقيدة، لأن العقيدة ليس فيها قياس، لأنها توقفية لا يعمل إلا بما دل عليه الدليل ولا يقص في العقائد. إن القياس إنما هو في الفقه، اكتب، لأن مدار العقيدة على تصديق الأخبار. قول: وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وأرائهم. خدوا بالكم معنى كلمة حملوا قدرة الرب وآياته، كان ده واضح وظاهر. تيجي مثلا تقول له بعد ما تجيب له الأدلة الشرعية على بطلان ما يحدث، يقول لك: طيب ماشي أنا معاك، إيه الحل؟ إيه الحل في اللي احنا فيه؟ أنت بقى كرجل سلفي عندك الأصول والثوابت، تقول له: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. كويس. وأعمالكم عمالكم وعمالكم أعمالكم. في هذه الحالة يستهجن. عارف سبب الاستهجان ليه؟ حمل قدرة الرب على عقله، كيف يكون ذلك؟ شفت يا أخواننا مدى الخطورة فين؟ طب احنا بنقول لك تتبع التاريخ منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر، ما تجد انحرافا في ولاة الأمور إلا لما انحرفت الرعية، حزو القذة بالقذة، كما قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: ومن عدل الله وحكمته أنه يولي على الناس في كل زمان بقدر أعماله، حتى كأن أعمالهم ظهرت في صورة عمالهم وعمالهم ظهرت في صورة أعمالهم. يبقى حينما نقول الأمر لا يأتي إلا بالصلاح والاستقامة مع الله، يأمر يقول لك: طب كيف؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي قال ووعد وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآيات. أدي معنى كلمة وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وأرائه. هذا هو القياس الباطل. القياس في حق الله جل وعلا الذي لا تتصوره عقولهم وأراؤهم، فإنهم يردون بقياس عقولهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله فما وافق عقولهم قبلون وما خالف عقولهم ردوا، فهم يحكمون عقولهم وأراءهم، فما خالفها ردوا إما بالتأويل وإما بالرفض وعدم القبول. اكتب والصواب إما بالتحريف، فالتأويل هنا بمعنى التحريف. قوله فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم، كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس. يقول يصلحون بأنفسهم ويصلحون ما أفسد الناس، هؤلاء هم الغرباء. لماذا سموا غرباء؟ لأن من يخالفهم كثير ومن ينكر عليهم كثير، فهم غرباء بين مواطنيهم ومعاصريهم. اكتب والغرباء قسمان. قال ابن رجب الحنبلي والغرباء قسمان، يصلحون أنفسهم عند فساد الناس. القسم الثاني يصلحون ما أفسد الناس من الشريعة وهم الأفضل. قال الأوزاعي رحمه الله، كذا كلام ابن رجب، قال الأوزاعي تعليقا على الحديث، الأوزاعي الإمام أبو عمرو الأوزاعي توفي سنة 57، إمام أهل الشام في زمانه، قال الأوزعي أما إنه لا يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة. حتى لا يبقى في البلد الواحد منهم رجل. أما إنه لا يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى لا يبقى في البلد الواحد منهم رجل. أية ثانية؟ حتى لا يبقى في البلد الواحد منهم رجل. من مين؟ أهل السنة، أصحاب المنهج الصحيح. قال المؤلف رحمه الله واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. هذه مسألة فقهية، ولكن أتى بها لأن لها تعلقا بالعقيدة، لأن المتعة تحليل لما حرم الله عز وجل. والمتعة معناها أن يتزوج امرأة مدة محددة طويلة أو قصيرة، وبعدها ينتهي الزواج تلقائيا ولا يحتاج إلى طلاق. يبقى إذن هو نص في العقد على الفترة الزمنية طويلة. بقى هتجوزك 300 سنة، هتجوزك ربع ساعة، مش فرقة معها طالما نص في العقد على الفترة الزمنية المحددة. علشان كده بنقول إيه؟ اكتب القاعدة دي: الأصل في عقد النكاح التأبيد، والأصل في عقد الإجارة التوقيت. الأصل في عقد النكاح التأبيد، وطبعا كما لا يخفى عليكم مش معنى التأبيد يعني معناها مش هتطلق خالص كما يفعل النصارى، لا، التأبيد يعني أنا إيه؟ بتزوج وفي نية العشرة. موضوع أن أنا أطلق بعد فترة زمنية محددة، لا، هذا مش موجود. والأصل في عقد الإجارة التوقيت، التوقيت، توقيت فترة زمنية معلومة، معلوم. فإذا كان العقد مشاهرة فلا شك في بطلانه. عشان كده بنقول لو أنت مثلا أبوك أو أحد أقاربك ورث محلا أو شقة مشاهرة، اعلم أن هذا من الحرام إذا طلبها المالك. وهذا لو سمحنا اتفقنا مع بعضنا ورفعنا الإيجار بدل ما كان 3 جنيه وصلت له 7 جنيه وهينهب، واخد بالك؟ لا يا اخوانا مش كده خالص. وطبعا هو بيوافق لأنه مش طايل غير كده. الكلام ده محرم ولا يجوز، وهذا من أكل الحرام. لذلك القانون ده مش فترة، يكون في الآخر قالك لا مش نافع، زي بالضبط قانون الإصلاح الزراعي، واخد بالك؟ الأرض بسبعة أمثال الضريبة إلى غير ذلك. طيب يقول: لأن المتعة تحليل لما حرم الله عز وجل، والمتعة معناها أن يتزوج امرأة مدة محددة طويلة أو قصيرة، وبعدها ينتهي الزواج تلقائيا ولا يحتاج إلى طلاق. كانت المتعة جائزة في أول الإسلام، ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، ثم أباحها يوم الفتح، ثم حرمها تحريما مؤبدا. وده اللي دعا عليه جمهور أهل العلم وكثير من الصحابة، بل جل الصحابة، ولم يخالف في ذلك إلا علي بن أبي طالب. شيء عجيب. قال إيه؟ قال أنها كانت مباحة ثم حرمت. تعالوا انظر بقى إلى من يتمسحون به ويدعون أنه إمامهم، وهو إمام رضي الله عنه وأرضاه، يقولون أن المتعة حلال إلى الآن إلى قيام الساعة. وهذا طبعا عقيدة الروافض أهلكهم الله عز وجل. يقول: فهي أولا كانت حلال، ثم حرمت، ثم أبيحت، ثم حرمت إلى الأبد. وأجمع المسلمون على تحريمها وأنها نكاح باطل، وإجماع الأمة على تحريمها لم يخالف فيها إلا الشيعة الجعفرية الرافضة، هم الذين خالفوا فيها، وخلافهم لا عبرة به ولا قيمة له. فالإجماع والنص على تحريم المتعة وهي نكاح باطل، ولها حكم الزنا عياذا بالله. يبقى هنا ما نقولش إيه ده الرجل تزوج نكاح متعة يضرأ عنه الحد لشبهة، لا، خدوا بالكم دي كويس معايا يا اخوانا كده. ليه؟ أصل تحريمها معلوم يتم بالضرورة والإجماع منعقد عليه. والمتعة متعة النساء يخرج بذلك متعة الحج، أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، ليست هذه هي المراد. التمتع عليه جمهور أهل العلم لم يخالف فيه إلا عدد قليل، أما متعة النساء فهي محرمة بالإجماع، لم يخالف فيها أحد يعتد بخلافه. والمتعة في الحج مسألة فقهية، أما المتعة في النكاح فهي مسألة تتعلق بالعقيدة، لأنها استحلال لما حرم الله سبحانه وتعالى. اكتب عندك: وأما ما نسب إلى ابن عباس من إباحة المتعة فهذا لا يصح، وإن صح يرد عليه من وجهين: لم يصل الدليل إليه الأمر الثاني وهو المعتمد أنه رجع عن ذلك، الأمر الثاني وهو المعتمد أنه رجع عن ذلك. قال المؤلف رحمه الله: واعرف لبني هاشم فضله لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام. قوله لبني هاشم، بنو هاشم ابن عبد مناف، لأن عبد مناف له أولاد هم هاشم، جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد شمس جد عثمان بن عفان، ونوفل بن عبد مناف جد حكيم بن حزام، والمطلب ابن عبد مناف جد بني المطلب، هؤلاء هم أولاد عبد مناف. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث في بني هاشم بني عبد مناف، فهو هاشمي قرشي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهؤلاء هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون من بني هاشم، وهؤلاء هم القرابة الذين لهم حق على المسلمين، تحرم عليهم الصدقة وتباح لهم الهدية، أما غير المؤمنين فلا قيمة لهم ولو كانوا من بني هاشم. طب هنا مسألة، وقال هنا إيه؟ تحرم عليهم الصدقة وتباح لهم الهدية، ودي من خصائصهم. كويس؟ طيب مسألة، وهي: إذا أعطى رجل لرجل مسكينا صدقة، يبقى رجل تصدق بصدقة على رجل مسكين، ثم قام المسكين فأهداها لأحد من بني هاشم، أتحل أم لا تحل؟ تحل بالإجماع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: هي لهم صدقة ولنا إيه؟ هدية. يقول: أما غير المؤمنين فلا قيمة لهم ولو كانوا من بني هاشم. يبقى هنا الأفضلي. نعم.
بالنسبة للمسألة حضرتك، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان هو لما مد الحسن بن علي يده على تمرة من تمر الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقة لا تحل
لأمامك. كويس، لأن كانت هي لسه صدقة موجودة ما تملكها أحد. وضحت؟ يعني البيت ملان إيه؟ ملان تمر. تمر إيه دي؟ الصدقة. طب خدت نصيبك ما خدتش لسه؟ يبقى أصبحت صدقة عامة ما خصصت بمسكين. وضحت؟ طب إمتى بقى تخصص بمسكين؟ أخذها مثلا يعني فلان الصحابي، فلما أخذها أصبحت إيه؟ ملكا لهم. أهداها لرجل من بني هاشم هدية، لورود النص في ذلك. انتبه، ورود النص في ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأتقلب على الفراش فأجد تمرة تحت جنبي فلا أكلها خشية أن تكون من تمر الصدق، ما توزعتش لسه. أما إذا وزعت وخصص بها شخص معينين أصبحت في حقهم إيه؟ ها؟ ملك، تنتقل إليهم هدية، لا بأس بذلك. معايا يا أخوانا؟ يقول: أما غير المؤمنين فلا قيمة لهم ولو كانوا من بني هاشم. يعني إيه؟ مش معنى أن هو بقى من بني هاشم خلاص فوق الجميع، لا، ده بشرط الإيمان، زي كما يقولون الأئمة من قريش. نعم هذا لا شك، ولكن هب أن هذا القرشي فاجر ظالم، وغيره ممن ليس بقرشي عادل رحيم رؤوف بالناس وأولى. يسأل إيه الأئمة من قريش ولهم الفضل؟ نعم إذا استقاموا على شرع الله، يبقى هذا ليس مطلق ولكنه مقيد بالاستقامة على شرع. كذلك بني هاشم. يقول: إنما إذا اجتمع القرابة مع الإيمان فلا شك أنهم يمتازون على غيرهم، ولهم حق الإكرام والتوقير والإحترام والتقدير، لأن هذا من توقير الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يكونوا مؤمنين غاية ما هناك أنهم من بني هاشم وهم كفار فلا كرامة لهم، وكذلك كل من كان ينتسب إلى بني هاشم وهو ليس على مذهب أهل السنة والجماعة والاستقامة فلا قيمة لهم، فليس مجرد القرابة هو المقتضي للحق. انتبهوا للمعلومة دي كويس. لذلك كثير في الوقت الحاضر يقول لك: أنا شريف. ايه معنى شريف؟ اقول لك: والله قعدنا ندور على النسب لقيتني بنتهي الى فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. خلاص، خد بالك بقى ما تخشش معاه في نقاش. طب ورينا شجره النسب، قايل لك اهي على الكمبيوتر ومطبوعه طبعا ما لهاش حل. كده تخش معاه في جدال عقيم، قول له: يا اخي الفاضل اهلا وسهلا ومرحبا، ولكن قال صلى الله عليه وسلم: من ابطأ به عمله لم يسرع به ايه؟ بس خلاص. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لان الكلام ده لمسناه في بلاد الحجاز كثيرا. تكلم مع واحد يقول لك فلان ده شريف، فلان ده شريف. ايه اخوانا شريف دي؟ يعني ينتهي نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا اخوانا ده راجل مش محترم خالص. ايه ده؟ خلاص معايا يا اخوانا؟ طيب. فليس مجرد القرابة هو المقتضي للحق، وإنما القرابة مع الإيمان. قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي قرابة الرسول على قول وجعل الله لهم حظا من الخمس. قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قوله واعرف فضل قريش والعرب ثم من بعد بني هاشم فضل المسلمين من قريش، لهم فضل على بقية العرب ثم العرب لهم فضل على العجم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلغتهم لهم. مين؟ العرب. وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم منهم واختارهم لتبليغ رسالته. ولهذا قال جل وعلا في القرآن فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك، أي القرآن شرف لك ولقومك العرب وسوف تسألون. تخيلوا كده يا أخوانا، يتخيل كل واحد فينا عشان بس نقف على نعم الله عليه. لو أنت مثلا كنت بريطاني ولا طلياني ولا روسي ولا أمريكي، كان يبقى وضعك إيه؟ مش وردة دي ولا مش وردة؟ أتما يوجد كثير من هؤلاء القوم وعندهم من الذكاء في عقولهم ما ليس عندنا. عشان كده دايما أنا بدندن وأقول يا أخوانا من أعظم نعم ربنا عز وجل علينا أن خلقنا من أبوين مسلمين. أي والله لا نعرف إلا الله مصدقين برسول الله، وقد كفينا البلاء بغيرنا. نعمة الله لا يدانيها نعمة إلا الثبات على هذا الأمر حتى نلقى الله عليه، فاحمد الله على ذلك. يقول وإنه لذكر لك ولقومك، أي القرآن شرف لك ولقومك العرب، وسوف تسألون عن القيام بهذا القرآن والدعوة إليه وتبليغه، لأن الله حملكم إياه أن تبلغوه لبقية العالم، فهذا وجه تفضيل العربي. لذلك القول الصواب في قوله عز من قائل جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في أكثر من موضع، قال هذا جهاد لتثبيت الجهاد بالقرآن ومنع من يحول بين المسلمين وجهاد القرآن، لأن الأصل جهاد القرآن. لذلك الشيء العجيب أن الله عز وجل لما وصف الجهاد وصف الجهاد بالقرآن وجهدهم به جهادا كبيرا، أما عند الجهاد بالمال والنفس ما تكلم في هذا الأمر. يبقى الأصل إيه؟ الجهاد بالقرآن، جهاد بالقرآن يعني بالحجة والبيان وإبطال الباطل وإحقاق الحق. طيب أهل الضلال حالوا بيننا وبين الجهاد بالقرآن. طيب يا أخوانا إحنا بنتكلم وبنعرض الحجج والبراهين والآيات الواضحات البينات على صحة القرآن أنه من عند الله وصحة المعتقد إلى غير ذلك، فافسحوا لنا المجال. لا يبقى السيف، يبقى السيف. لذلك كان نداء القتال أن تقولوا مثل قولهم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، واخد بالك؟ فإن أبيتم فالجزية حتى لا تعلموا أننا لا نكره أحد على الدخول في شرع الله، فإن أبيتم لا فانبذ إليهم على سواء. يبقى الأصل في جهاد السيف والنفس والمال والنفس إفساح المجال لجهاد القرآن. فإذا حيل بين المسلمين وبين جهادهم بالقرآن لا، يبقى لابد أن يكون هناك جهاد بالسيف. ليه؟ لأنه فعلا بالاستقراء ما عرض الشرع المطهر على رجل حكيم العقل وصريحه طاهر النفس إلا ويقبله من أول وهلة. أقصى ما يكون تكون عنده بعض الشبهات زيلت يصدع بالحق مباشرة. يقول بل فضلوا، يبقى ما فضلوا لأجل أنهم عرب فقط، بل فضلوا من أجل ما خصهم الله به من القرآن والسنة وبعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم يقومون بتبليغ هذا الدين. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اكتب عندك: قال عمر أدوا شرطها تكون مثلها، أدوا شرطها تكون مثلها. ما هو الشرط؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. وطبعا كما تعلمون أن الإيمان بالله يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من ذكر الخاص قبل العام للدلالة على عظم شأنه وعلو منزلته. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اكتب هنا: الأمر هنا فرض على الكفاية. قال: فهذا وجه مزية العرب إذا تمسكوا بهذا الدين وبلغوه وصار لهم فضل على غيرهم. أما من لم يتمسك بهذا الدين فليس له فضل، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. فهذا وجه تفضيل العرب إذا قاموا بما حملهم الله عز وجل من نشر هذا الدين والدعوة إليه وبيانه للناس، فهم أفضل من غيرهم من هذا الوجه. قوله: وجميع الأفخاذ. الأفخاذ بضع من القبائل، أولا القبيلة ثم الأفخاذ، فهي قطعة من القبيلة. قوله: فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، على قدر فضله وحقه. قوله: ومولى القوم منهم، هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العتيق إذا كان عتيقا للهاشميين يكون حكمه حكم الهاشميين، أو عتيقا لغيرهم يكون حكمه حكمهم. قال المؤلف: وعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تسبهم، واعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. قوله: واعرف فضل الأنصار من الأوس والخزرج، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل القرون لقوله: خيركم قرني، ولأن الله اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: روى الإمام أحمد موقوفا على ابن مسعود قال: اطلع الله عز وجل على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته. ثم اطلع على قلوب الصحابة فلم يجد أطهر من قلوبهم فاختارهم وزراءهم. لم يجد أطهر من قلوب الصحابة فاختارهم وزراءهم، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يقول: ولأن الله اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك دايما عند التأمل كل من طعن في الصحابة يعود طعنه إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي اختارهم، فكيف تطعن فيهم؟ هو الذي اختارهم وزكاهم. ولأنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وحملوا العلم عنه وبلغوه للناس، فالصحابة أفضل القرون ولا يلحقهم أحد في فضلهم. اكتب جنبها كده على الجملة، اكتب أيضا بعدها فشرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات، لا يعادله طاعة من الطاعات. فالصحابة أفضل القرون ولا يلحقهم أحد في فضلهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. اكتب الخطاب في الحديث موجها في أصله لخالد بن الوليد وهو من الصحابة، فإذا كان النهي للصحابة أن يسب بعضهم بعضا، فإذا كان النهي للصحابة أن يسب بعضهم بعضا فمن دونهم أولى بالنهي، فمن دونهم أولى بالنهي. يقول يعني لو أحد تصدق بذهب مثل جبل أحد لا يساوي مدا من الشعير تصدق به صحابي فهذا فيه فضل الصحابة. اكتب المد هو الحفنة بكفي الرجل المعتدل. طبعا التشبيه قوي جدا، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، فهذا فضل عظيم يجب أن يعرف لهم رضوان الله عليهم. والله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، أي صفتهم في التوراة، ومثلهم أي صفتهم في الإنجيل كزرع أخرج رطأه فآزره فاستعلض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه الآيات في الصحابة تدل على فضلهم ومكانتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يتفاضلون فيما بينهم. فالخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم المهاجرون لأن الله قدمهم في الذكر على الأنصار، ولأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأوطانهم لله عز وجل وهاجروا في سبيل الله، فهم أفضل من الأنصار، ثم الأنصار لأنهم قاموا بإيواء الرسول عليه الصلاة والسلام وإيواء المسلمين ومناصرتهم ووسوهم بأموالهم وتآلفوا معهم وأحبوهم، وأصحاب بدر الذين شهدوا بدرا أيضا لهم فضيلة ومزية، وأصحاب بيعة الرضوان. اكتب عندك: قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحدا ممن بايع تحت الشجرة. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح، فتح مكة، فهم يتفاضلون بينهم، لكن هم في الجملة أفضل من غيرهم من جميع الأجيال إلى أن تقوم الساعة لا أحد يساويهم. قوله: ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، أي وصية الرسول بالأنصار صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قوله: وجيرانه من أهل المدينة، فعرف فضلهم أي الذين يسكن أي الذي يسكن في المدينة ويصبر عليها احتسابا ويصبر على أجوائها احتسابا للأجر ويلازم الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام له أجر في ذلك ليس هناك شك. أما الذي يسكنها ويفسد فيها ويشرك بالله عز وجل وينشر البدع فهذا عذابه أشد، عذابه مضاعف. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اكتب عندك: والحديث يدل على أن الذنب يعظم بعظم المكان، والحديث يدل على أن الذنب يعظم بعظم المكان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. يقول أخونا: نكاح المتعة لا يأخذ رخصة لمن يسافر إلى الخارج لكي يعمل دراسته، يكمل دراسته أو يعمل؟ لا يا أخي الفاضل، لا يجوز مطلقا بحال من الأحوال، لأن هذا نكاح محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بنكاح المتعة أم عليه بالصيام.